الحمد لله رب الأرباب، مسبب الأسباب، خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم المآب. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناتكم، قناة ابن عثيمين الفضائية، في برنامجنا تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر مختصر، نناقش فيه مع ضيفنا ما أشكل علينا ويجيب فيه ضيفنا على تساؤلاتنا. مشاهدينا، يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشتري، فأهلا وسهلا بمعالي الشيخ.
حياك الله، ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعل أعمالنا وإياهم خالصة لوجهه الكريم.
اللهم آمين. نحن معكم مشاهدينا في كتاب الجنائز، وقد استوفينا بعض المسائل أو المقدمة في هذا الكتاب في الحلقتين الماضيتين، فعلنا أن نبتدئ بإذن الله جل جلاله في هذه الحلقة في بعض الأحكام التي قد تعرضنا لبعض منها في عيادة المريض أو في أحكام هذا الشأن، فعلنا أن نبتدئ بإذن الله في أحكام التداوي في هذه الحلقة. وبهذا السؤال: ما حكم التداوي بعدما أخذنا حكم التداوي بالمباح أو المحرم، حكم التداوي بأبوال الإبل، هل هذا جائز شرعا أو لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقبل أن أتحدث عن أحكام التداوي أنبه إلى أن الشريعة جاءت باتخاذ العديد من الإجراءات والأعمال المؤدية إلى حفظ الإنسان لصحته. فمثلا في المأكل أمرته بالأكل وأن يكون ذلك الأكل من الطيب، ونهته عن الإسراف في المآكل، قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تشرفوا إنه لا يحب المسرفين. هكذا أيضا أمر الله عز وجل المؤمنين بالنظافة، أمرهم بالاغتسال من الجنابة، أمرهم بالوضوء لكل صلاة. هذه النظافة جالبة للصحة بإذن الله عز وجل. هكذا أيضا نهى الله جل وعلا العباد عن أن يفعلوا أفعالا مؤدية إلى إضعاف صحتهم، والنصوص في هذا كثيرة ومتعددة. الأمر الآخر الذي أريد أن أنبه إليه حكم التداوي، سبق أن ذكرنا شيئا من في لقائنا الماضي، لكن نعيده باختصار لتعلق ما يأتي به. التداوي المراد به طلب الدواء، والفقهاء قد اختلفوا في التداوي على ثلاثة أقوال مشهورة. قول يقول بأن التداوي مباح، بل قد يقولون تركه أفضل، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وقد يستدلون على ذلك بالنصوص المرغبة في التوكل على الله، وقد يستدلون على ذلك بما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر أنهم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يتوكلون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وفسروا بقوله لا يسترقون بأنه ترك التداوي، والأظهر أن المراد بقوله لا يسترقون أي أنهم لا يطلبون الرقية، قد يرقون أنفسهم، قد يرقيهم غيرهم بدون طلب منهم، لكنهم لا يطلبون الرقية من غيرهم. والقول الثاني بأن التداوي مستحب ومرغب فيه، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة وكثير من الشافعية، ويستدلون على ذلك بأن حفظ الصحة وسيلة للتقرب لله عز وجل بأنواع القربات، لأن من حفظ بدنه فإنه حينئذ سيتمكن بإذن الله عز وجل من الكثير من الطاعات. ويستدلون على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى فقد أخذ أنواع من الأدوية، ولما جرح صلى الله عليه وسلم استعمل معه عدد من الإجراءات التي كانت متخذة من أجل هذه الجراحات التي فيه صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من أنواع التداوي. وقد يستدل عليه بما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس تداووا فإنه ما من داء إلا وله دواء، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا. بعض الفقهاء يوجب التداوي، وهذا القول فيه نظر، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام أصحابه بعرض الدواء عليه فامتنع منه فأخذوه ولدوه، أي جبروه على تناول الدواء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلدهم بهذا الدواء، وذلك لأنهم ألزموه بالدواء إلزاما وقالوا هذا كراهية المريض للدواء، وبالتالي هذا من الافتيات على الشخص فيما يتعلق بما يستعمله وبما يتركه. التداوي بالمحرمات جاءت النصوص بالنهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تتداووا بمحرم. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وذهب بعض الفقهاء إلى جواز التداوي بالمحرم، واستدل على ذلك بما في الحديث أن طائفة من قبيلة عكل وعرينة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فاجتووا المدينة فمرضوا، فتضخمت بطونهم وضعفت أبدانهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، أبوال الإبل وألبانها، فذهبوا فشربوا منها. لكن هذا الدليل لا يصح أن يكون دليلا على جواز تناول النجاسات أو جواز تناول المحرمات، لأن جمهور أهل العلم يرون أن الخارج من الحيوانات المأكول لحمها طاهر وليس بنجس، ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم، وإن كان قد منع من الصلاة في مناخ الإبل، وذلك لعلة أنها تأتي بقوة فقد تؤثر وتضر من كان في مراحها أو في مناخها، ومن هنا نهت الشريعة عن الصلاة في ذلك الموطن. إذن الذي يظهر أن التداوي بالمحرمات حرام ولا يجوز، بل ليس فيه شفاء، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر فقال: لا، إنما هي داء وليست بدواء. ومن هنا فالصواب أنه يجوز لنا أن نتداوي، لا يجوز، ومن هنا فإن الصواب أنه لا يجوز لنا أن نتداوى بالمحرمات، بل الصواب أنه ليس فيها أصلا دواء، وإنما هي داء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك نعرف الكلام عن حكم المسألة التي سألت عنها، وهي حكم التداوي بأبوال الإبل، وأن الصواب أن الأبوال طاهرة، وأنه سائر أن الحكم الشرعي في هذه القاعدة سائر على القاعدة. لكن من قال بأن أبوال الإبل نجسة قال هي مستثنات من القاعدة السابقة، وأما بالنسبة لمن يرى طهارتها فإنه يقول سائرة، حكمها سائر على القاعدة وليس فيه مخالفة. من خلال ما سبق نعرف حكم التداوي بالخمر، وأنه لا يجوز ولا يصح أن يجعل، بل ليس فيه دواء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة يكثر السؤال عنها، وهو أن بعض الأدوية قد يوجد فيها نسبة من الكحول، فما الحكم حينئذ؟ والجواب عن هذا أن الكحول الموضوع في الأدوية على نوعين، منها نوع نجس لأنه خمر مسكر، ومنها نوع سام لا يعد نجسا. فإذا وضعها هذا الذي ليس بنجس فلا إشكال في جواز ذلك الدواء الذي وضع فيه هذا النوع، وذلك لأنه لم توضع فيه نجاسة وليس من الأمور المحرمة. أما النوع الثاني المسكر فإذا وضع في الدواء فحينئذ ما حكمه؟ ووضع هذه الكحول في الأدوية على ثلاثة أنواع. النوع الأول وضعها على أنها جزء من العلاج وأنها جزء من الدواء، وبالتالي فنقول لا يجوز استعمال هذا الدواء، ويجب تخليص الدواء من هذه النسبة المسكرة الموجودة فيه. بعض الفقهاء قال إذا كانت النسبة قليلة فلا نلتفت إليها لأنها تستحيل في غيرها، والصواب أنه ولو كانت النسبة قليلة فإنه يمنع منه. الأمر الثاني إذا كانت هذه النسبة موضوعة من أجل حفظ هذا الدواء، هناك مواد حافظة توضع في الأدوية من أجل أن لا يسرع إليها الفساد. من هذه الأنواع التي تحفظ الأدوية أنواع من الكحول، فهل ما حكم هذا الدواء؟ فنقول أولا إذا أمكن الاستغناء عن هذه الكحول باستعمال مواد حافظة أخرى فحينئذ لا يجوز هذا العلاج وهذا التداوي، وإن كنا لا نمنع من حصول الشفاء به. لماذا؟ لأن الشفاء والتداوي ليس في نسبة الكحول وإنما في بقية الدواء. إذن إذا أمكن الاستغناء عنها فحينئذ لا بأس، أو حينئذ يجب الاستعاضة عن هذا الدواء الذي فيه الكحول بغيره. الحالة الثانية إذا كانت هذه النسبة ليس لها ثمرة ولا فائدة، فبالتالي نقول لا يجوز استعمال الدواء الذي وضع فيه كحول بلا ثمرة ولا فائدة. الحالة الثالثة إذا وضع كحافظ، كمادة حافظة، إذا عندنا ثلاثة أشياء، إذا وضع على أنه مكون من الدواء، وإذا وضع عبثا بلا فائدة، وإذا وضع على أنه وسيلة للحفظ أو لإطابة مطعمة أو نحو هذا، فحينئذ نقول إن أمكن الاستغناء عنه فلا بد من الاستغناء عنه، وإذا لم يوجد إلا هو جاز حينئذ لأنه لم يتداوى الإنسان بالمحرم وإنما شربه من باب الاضطرار إليه. و وبهذا نعرف حكم وضع الكحول في الدواء. هناك أيضا بعض الناس قد يعالجون بالموسيقى وبالمعازف ويعتقدون أن هذا من الأسباب الجالبة للشفاء بإذن الله عز وجل، ونقول المعازف حرام واستعمالها من أنواع المحرمات ولا يجوز للمؤمن أن يستعملها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وهذا حديث صحيح الإسناد. ومن هنا فإنه لا يجوز للمسلم أن يستعمل المعازف. وأما بالنسبة للتداوي بها فنقول بما أنها حرام فلا يحصل بها تداوي. قد تسكن بعض نفوس الناس قليلا لكنها لا ترتاح ولا تطمئن طمأنينة حقيقية، وإنما هي سكون مؤقت، ولذلك فنقول هذه المعازف لا يمكن أن نجعلها من أنواع التداوي. أيضا مما يعتقد بعض الناس أنه من أسباب التداوي وضع التمائم والتعليقات والتعويذات، بعضهم يضعها ابتداء قبل المرض لئلا يصيبه المرض، وبعضهم يضعها بعد المرض. اعتقاد أن هذه التميمة المعلقة تمنع المرض أو تشفي، هذا الشرك أكبر. أما إذا وضعها باعتقاد أنها سبب لرد الأمراض، فحينئذ لا يكون هذا الشرك، لكنه يكون من أنواع البدع ومن أنواع المعاصي. وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فلا أتم له، فلا أتم الله له، من علق تميمة فلا أتم الله له. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا قد علق تميمة فأخذها وقطعها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سأله: لم لبستها؟ قال: من الواهنة. قال: إنها لا تزيدك إلا وهنا، هي التي تأتي لك بالمرض، يعني قلبك تعلق بها. ومن هنا هذه التمائم لا تجوز، ولا يجوز للإنسان وضعها. التمائم إذا كانت قد وضع فيها آيات قرآنية، إذا وضع فيها طلاسم أو وضع فيها أمر مجهول، فحينئذ هي حرام بإجماع أهل العلم. لكن إذا كان في هذه التمائم آيات قرآنية أو أدعية، فما حكم تعليقها؟ فما حكم تعليقها؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، والأظهر عندنا تحريم تعليق هذه التمائم، وذلك لثلاثة أمور. الأول أن في هذا العمل امتهانا للآيات القرآنية، وامتهانا لأسماء الله تعالى الحسنى في وضعها في مواكن، في أماكن غير لائقة، يدخل بها في دورة مياه، يدخل بها في محال للمعاصي والذنوب إلى غير ذلك. الأمر الثاني أن استعمال التمائم التي فيها آيات قرآنية يؤدي إلى استعمال التمائم الشركية والسحرية والتي فيها طلاسم غير معروفة، ومن هنا فإننا نمنع من مثل هذا. الدليل الثالث أن النصوص الواردة في تحريم التمائم عامة، لم تفرق بين تميمة فيها تعويذات شركية وبين تميمة فيها آيات قرآنية، ولذلك فالذي يظهر أن التمائم كلها حرام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يضعها. من المسائل المتعلقة بالتداوي مسائل الحمية. بعض الناس إذا أصيب بمرض أوصاه الأطباء بترك الطعام، إما بترك أنواع كثيرة أو بأنواع قليلة. فنقول إذا كان الإنسان لا زال يأكل أكلا يقيم بدنه، فحينئذ لا حرج عليه من التداوي بالحمية. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تناول شيئا من المأكولات من باب الحمية. وقد كان العرب يستعملون الحمية ويضعونها وسيلة من أسباب الوقاية من الأمراض، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ذلك. عندنا أيضا مسألة وهي مهمة، مسألة اعتقاد أن الشافي هو الله، يعني هذه الأدوية كلها سبب، ومن هنا لا نعتقد أن السبب مؤثر بنفسه، السبب يؤثر لكن بفعل الله جل وعلا وخلقه سبحانه وتعالى. ومن هنا فإننا نعرف أن الشافي حقيقة هو رب العزة والجلال، ولذلك نحن نوصي ببذل سبب آخر من أسباب التداوي، ألا وهو التضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى وسؤاله جل وعلا أن يزيل هذه الأوجاع والأمراض. فقد وعدنا ربنا جل وعلا بأن يجيب دعاءنا متى دعوناه، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب دعا ثم دعا ثم دعا فأتاه جبريل الحديث. فدل هذا على أن الدعاء لدفع المرض قبل حصوله والدعاء لإزالة المرض بعد حصوله هذا من القربات التي يتقرب بها الإنسان لله عز وجل من جهة، وفي نفس الوقت هو سبب من أسباب الحماية من الأمراض بإذن الله جل وعلا. بمناسبة ما سبق، قد يقع سؤال: هل يشرع للإنسان أن يسأل عن مفردات الدواء الذي سيتناوله؟ يقول: ما هي المواد التي فيه؟ هل فيه أمر محرم؟ هل فيه سمن مأخوذ من الميتات؟ هل فيه شيء من لحم الخنزير؟ هل فيه إلى غير ذلك؟ ونقول: إذا كان الطبيب مسلما ثقة ويعرف أنه لا يستبيح مثل هذه الأمور فلا يشترط سؤاله، ويكتفي المريض بالأخذ بوصفته. وأما إذا كان الطبيب لا يتورع عن أنواع المحرمات أو كان الطبيب غير مسلم، فحينئذ يشرع لنا أن نسأل الطبيب عن مكونات الدواء من أجل أن نعرف هل فيها مادة محرمة أو لا، وبذلك نأمن بإذن الله عز وجل من مثل هذا. يترتب على هذا مسألة وتتعلق بهذا، وهو الطبيب غير المسلم.
طيب، نبدأ بها الحلقة القادمة، يبدو أن وقت الحلقة انتهى.
نسأل الله جل وعلا للجميع لخير الدنيا والآخرة.
اللهم نكون بهذا السؤال. مشاهدين، قد أنهينا حلقتنا هذه، ونعتذر للشيخ على المقاطعة، ونشكر لمعالي الشيخ ما قدمه، ونسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، وأن ينير دربه وطريقه، وأن يشكر لكم مشاهدينا على متابعتكم لنا عبر قناة ابن عثيمين. نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يسددنا وإياكم والمسلمين بالقول والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.